إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء المتجدد والأخير في فعاليات هذه الدورة من متعلقات أثر العقيدة في إصلاح النفوس، ونرجو أن لا يكون هذا اللقاء بيننا هو الآخر، إنما الذي نرجوه أن تتجدد اللقاءات في مستقبل الأيام والسنوات إن شاء الله بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وأذكر إخواني بأن مثل هذه المجالس التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكر الله أهلها في من عنده، وتكون الجائزة إن شاء الله في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذه مجالس نرجو ذخرها وبرها عند الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا فيما سبق في مجالس مضت عن بعض أو عن آثار بعض متعلقات العقيدة في إصلاح النفوس، فأفردنا المحاضرة الأولى أو المجلس الأول عن الكلام في أثر الإيمان بالله عز وجل وأثر التوحيد في إصلاح النفوس، ثم أتبعناه بمجلس تكلمنا فيه عن أثر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح النفوس، ثم أتبعناه بمجلس كان الكلام فيه عن أثر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل في إصلاح النفوس. ومجلسنا هذا إن شاء الله في هذا اليوم سيتمحور حول أثر الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره في إصلاح النفوس. وقبل أن أشرع في الكلام حول هذا المحور، وكما وعدت إخواني الذين كانوا معنا في صباح اليوم سنريحكم منه كما وعدت إخواني في صباح هذا اليوم الذين كانوا معنا في المركز أن يعدلوا أمدادهم على مدي كما عدلته على أمداد أشياخي، فهذا هو المد النبوي، هذا هو المد النبوي الذي يعني بمقداره كان يخرج الصحابة، ومنهم زيد بن ثابت صاحب هذا المد، كانوا يخرجون زكاة الفطر فيه، هذا هو المد النبوي. ولنا فيه إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قرأناه عليكم صباح هذا اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمثل هذا المد ويغتسل بأربعة مثل هذا، وهو الصاع. وطبعا المد في ذاك الوقت كان بمقدار حفنة الرجل، بهذا المقدار، مقدار حفنة الرجل، فكانت أيديهم تتسع لمثل هذا، لكن نحن أيدينا تتسع لمثل هذا الآن. فهذا هو المد، فالذي أعطيناكم فيه الإسناد هو هذا، وأرجو أن أكون قد وفيت بالغرض. إذا بدكم تصوروا عن قرب عن زوم، ها هو موجود. ونرجع إن شاء الله. موجود أيضا على صفحات على صفحتي في البوس في الفيسبوك من جميع الوجوه من جميع الاتجاهات من أربع اتجاهات. وأيضا المقادير التي يزنها من أرز من قمح من برغل من أقط من تمر موجودة المقادير التي يمكن أن يزنها. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام عن الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحقيقة أن الكلام عن هذين الركنين من أركان الإيمان أثر الإيمان باليوم الآخر ستكون فيه نصوص وأمثلة كثيرة بل كثيرة جدا، ولذلك نرجو أن نسمع وأن نرى من إخواننا مشاركات طيبة وحسنة في هذا. خلص هذا اليوم ولا خلاص؟ طيب لو قلنا أن من آثار الإيمان باليوم الآخر في إصلاح النفوس هناك مناحي عديدة وجوانب كثيرة يمكن أن يؤثر الإيمان باليوم الآخر فيها من حيث إصلاح نفوسنا. من يذكر لنا بعض هذه النواحي والمناحي وأدلة ذلك؟ من يذكرنا بشيء من هذا؟ تفضل.
ضبط العبد عمله في الدنيا يوم الآخر يوم موقوف أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول عن ما عمل في حياة الدنيا فيعد لذلك يوم يعني.
طيب يعني لو استمعنا مثلا إلى آية من كتاب الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه
فمن كان يرجو لقاء ربه في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف
نعم
فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.
نعم الذي يرجو لقاء الله يخلص التوحيد، وهنا ربط بين الإيمان باليوم الآخر والتوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيصلح عمله ويحرص على توحيده. لكن هناك نص فيه ذكر اليوم الآخر، فيه رجاء اليوم الآخر، نص في القرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيه بيان كيف يحسن الإنسان وعمله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من يذكرنا بهذه الآية غير أخونا الفاضل؟ طالما أنه ليس سواك تفضل.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ممتاز أحسنت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ففي الآية الأولى كيف ربط الله تبارك وتعالى بين إخلاص العمل وتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر، وهنا ربط الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المحور الثاني الذي تكلمنا عنه في المحاور السابقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو أنه سيلقى الله عز وجل وأن له يوم آخر سيلقى الله عز وجل فيه يتابع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خير المتابعة. إذن نجد من خلال هذين النصين ترابط أثر العقيدة في إصلاح النفوس، فالإنسان يخلص عمله لله عز وجل، يحقق توحيده لله تبارك وتعالى، يحقق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بسبب الإيمان بالله واليوم الآخر، أو تحديدا بسبب الإيمان باليوم الآخر. لذلك أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ربط اليوم الآخر بمحفزات هذه الأعمال، ونجد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الأحاديث التي تحفز الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. من يذكر لنا مثلا بعض الأحاديث التي فيها محفزات لمن يرجو الله في اليوم الآخر، لمن يرجو ما عند الله عز وجل في يومه الآخر؟ أحاديث كثيرة. نعم تفضل. نعم، هذا حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي عنده رجاء لمن كان لما عند الله في اليوم الآخر يفعل هذه المكارم، هذه كلها من مكارم الأخلاق. إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، من إصلاح النفوس، عدم إيذاء الجار من مكارم الأخلاق ومن صلاح النفوس، قول الخير أو الصمت عن الشر من مكارم الأخلاق ومن صلاح النفوس. حقيقة أنا أريد منكم أن أسمع حديثا في تجاوز العباد عن بعضهم البعض، وتجاوز الله عز وجل عن هؤلاء الذين يتجاوزون عن بعضهم البعض. أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لم يكن عنده كثير عمل، إنما كان عنده رجاء ما عند الله عز وجل في اليوم الآخر. أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لعل في هذه الإشارة أكون قد نبهت إلى هذا الحديث فأسمعه منكم. من يذكرنا به؟ من يذكرنا به؟ تفضل يا أبو بشير.
حديث التاجر الذي كان يتجاوز عن المحسن.
أحسنت. نعم أحسنت. كان رجل يبايع الناس، تاجر يبايع الناس، فيقول لغلامه: تجاوز، يسر على الموسر وتجاوز عن المؤسر، لعل الله يتجاوز عنا. هذا إيمان باليوم الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن هذا الرجل قال: فلما لقي الله لم يكن له كثير عمل، فقال الله عز وجل له: ماذا كنت تعمل في الدنيا؟ قال: إني كنت أبايع الناس، وكنت أقول لغلماني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. فهذا الإيمان بما عند الله عز وجل في اليوم الآخر جعل هذا الرجل سمحا في بيعه، في شرائه، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. فالسماحة أساسها أن يؤمن الإنسان أن عنده عند الله عز وجل يوم سيجزيه فيه عمله. والأحاديث في هذا أيها الإخوة كما قلت أحاديث كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. ذكرنا آيتين وذكرنا حديثين، ونريد أن نذكر أثرين، فعلين من أفعال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من أثار الصحابة، من أثار التابعين، كيف كان الإيمان باليوم الآخر مؤثرا على صلاح نفوسهم. والحكايات في ذلك كثيرة، لا أخالكم، ستعجزون عن ذكر حكايتين أو مثلين أو قصتين. من يذكرنا بشيء من هذا؟ بارك الله فيكم. نعم، من يذكرنا بشيء من هذا؟ تفضل يا أخانا.
قول أحد السلف الصالح: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعدت لها جوابا من الله سبحانه وتعالى.
يا سلام، يعني مثل هذه، مثل هذا الأثر أو مثل هذا الاعتقاد بما عند الله تبارك وتعالى، بحيث يجعل هذا الرجل يحسب كل كلمة تخرج منه وأنه سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل ويجيب عنها، يجيب عن هذا السؤال. من عنده شيء من هذا أيضا؟ طيب، مما أثر، مما أثر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كما هو معلوم صحابي، ابن صحابي، ابن صحابية، أخو صحابية وأخو صحابي، فبيت من البيوت التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني تعمدت أن أذكر هذا الحديث وهذه المناقب لما جاءت هند بنت عتبة في ثاني يوم الفتح لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في يوم الفتح لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله يا رسول الله، لقد أصبحت وما أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وأمسيت وما أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ماذا قال لها؟ ما تذكر هذا؟ ما مر عليك هذا الحديث؟ وهذا الحديث بالصحيح. قال: وأنا كذلك. فهي تقسم أنها كانت تحب الذل والهوان للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فأمست وهي لا تحب على وجه الأرض أهل بيت تحب أن يعز من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقابلها بنفس الكلام: وأنا كذلك. ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مجاملة، وأن يقول ذلك حاشاه أن يكذب عليه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فلا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا. وفي هذا منقبة عظيمة لأهل هذا البيت. فمن المعلوم أن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان كاتب وحي للنبي عليه الصلاة والسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليأتي، أرسل إليه ابن عباس يدعوه، فوجده يأكل، فقال إنه يأكل في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، فماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له؟ ها؟ لا أشبع الله بطنك. وهي كانت في الحقيقة دعوة وليست دعاء، دعوة له أو دعاء له وليس دعاء عليه. فكان يتمتع في هذه الحياة الدنيا يعني بما لذ وطاب من الطعام، ولا يجد في ذلك أذى، كما يعني إذا تلذذنا بأكلة وجدنا عقباها بعد ذلك في الحمامات وفي الجشاء وفي الحرقات فكان يتمتع بطعامه وشرابه. ولكنه كان عندما يتلو هذه الآية وهو ملك الدنيا وخليفة المسلمين وقد بسط الله عز وجل عليه الدنيا، عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: لا الآية التي في هود، ها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكان يبكي بكاء الثكلى ويقول: نخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا ونلقى الله عز وجل وليس لنا من ذلك شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، هو ينظر إلى ما عند الله عز وجل في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكان تعلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم باليوم الآخر يؤثر على حياتهم وعلى نفسياتهم وعلى صلاح أعمالهم. فهذه الأمثلة التي سمعناها أو ذكرناها من الكتاب والسنة والآثار تدلل على أن الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، له أثر في إصلاح النفوس. وأختم بهذه الآية وما ذكر حول نزولها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ولرجاء ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد جاء في مناسبة نزولها كلام كثير، ولكن ظاهرها ومنطوقها يدلل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت أفعالهم كلها متعلقة بما لهم عند الله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. المحور الأخير الذي أريد أن أتحدث عنه وهو أثر الإيمان بالقدر خيره وشره على إصلاح النفوس، وجاء في ذلك نصوص كثيرة، وخاصة هناك حديث يكاد أن يكون موافقا للواقع الذي نتحدث عنه، يعني موافق للواقع من كل جوانبه. حديث في السنن رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه بإصلاح نفسه تبعا للإيمان بقدره. من يذكرنا بهذا الحديث؟ يعني أنا ما أبقيت شيء، ذكرت الصحابي وذكرت موضع الحديث وذكرت، تفضل يا أبو بشير.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإذا استعنت فاستعن
بالله. نعم، هو الحديث أتى بالشاهد منه، أتى بالشاهد وهو المراد، ولكن الحديث أطول من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، إيش الكلام؟ تأتي بالحديث نفسه كاملا، تفضل.
يقول ابن عباس رضي الله عنه: أرضاك كنت وظيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ورفعت.
نعم، هذا الحديث يا إخواني الكرام، والشاهد منه: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إيمان بالقدر خيره، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أن يضروك بشيء، فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الإيمان بالقدر شره، وأن هذا شيء مفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت عندما تعلم أن قدر الله عز وجل هو النافذ، وأنه لن ينفعك إلا ما كتبه الله عز وجل لك، وأنه لن يصيبك إلا ما قدره الله عز وجل لك، تنفض يديك من الناس. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حقيقة الأمر حريصين على أن يعرفوا هذه الأعمال التي يعملونها في هذه الحياة الدنيا هي متعلقة بشيء آت مستقبل أم بشيء ماض مضى وانتهى. فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة هذا الأمر، حتى وهم يسمعون منه عليه الصلاة والسلام الكلام عن هذا القدر، عن هذا القضاء، يسألونه. وهناك حديث واضح في هذا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء والقدر فيما مضى أو فيما هو مستقبل. فمن يذكر لنا هذه الحادثة أو هذا الحديث؟ وأقربها قليلا أيضا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو على المقبرة، تكلم وهو على المقبرة، فاضطر الصحابة أن يسألوا وأن يستفسروا. من يذكرنا بهذا الحديث؟ ها، فيش من إخواننا اللي في الزوايا يقولوا يا ما في الزوايا خبايا. تفضل، ها هيا شايفين الزوايا كيف، يلا تفضل. بس ما سمعناش الآية، مش حبة حبة على الآية. أحسن، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة يدفن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فإن كلا ميسر لما خلق له، اعملوا فإن كلا ميسر لما خلق له. وأنت لا تعلم إلى أي شيء خلقت، وتلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. العمل إذا أحسنته وأخلصت فيه لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى فسيسرك لليسرى. وإذا كانت الآخرة الثانية البخل والشح وعدم العمل، فالتيسير سيكون للعسرى والعياذ بالله. وفي موضع آخر أيضا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو هذا، فقالوا ففيما العمل، ففيما العمل، ففي ما استقبل أم فيما مضى؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الآن فيما مضى وليس فيما هو مستقبل. ونحن قرأنا في صبيحة اليوم، الذين كانوا معنا في المركز قرأنا أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في مستخرج أبي نعيم في نحو هذه المسألة، وأن الصحابة رضي تعالى عنهم ابتلوا بهذا مع بعض التابعين. فمن يذكرنا بهذا الحديث؟ أو هو أول حديث في مسند في صحيح الإمام مسلم وفي المستخرج. نعم تفضل.
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال خرج قبلنا أناس يتكلمون في القدر.
طبعا وين هم هذولا؟ أنت بصري؟ أنا عارف أنك عراقي بصري، بس فكرتك بصري أبعدت عنهم شوية. خرج أناس قبلنا في البصرة، أول ما بدأ هذه بدأت هذه الفتنة وبدأت هذه البدعة من البصرة، فسخونا بغدادي مش بصري. تفضل كمل.
قال تمت الحديث هذا، بس قول ابن عمر رضي الله عنه قال فإذا لقيتموه فأخبروهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منهم براء.
طيب جيد، لكن بدنا نقول نعرف ليش ابن عمر بريء منهم وهم منه براء. تفضل. نعم، يقولون أن الأمر أنف، يعني ليس قديما، إنما هو مستأنف، بمعنى أنه سيبدأون به، لأن الاستئناف يطلق على الابتداء، فنقول هذه جملة استئنافية بمعنى جملة ابتدائية، ويطلق أيضا على المواصلة. فهم يقولون لا قدر، ما في قدر، شيء مضى، والأمر أنف أي سيبدأ من جديد. فابن عمر عندما سمع هذه المقالة على قصرها فهم الخطأ والخطر الذي يترتب على ذلك، وأنهم ينفون القدر، فقال هذه العبارة الشهيرة عن ابن عمر: إذا لقيتهم فأعلمهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. وذكر في ذلك حديث جبريل الذي يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل في إثبات القدر، يعني روى الحديث بطوله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وأشراط الساعة فقط ليحتج بعبارة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون بهذه المسألة والإيمان بالقدر، وأنه شيء قديم قد مضت، قد مضى في علم الله عز وجل وفي كتابة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي حدث مع ابن عمر حدث مع ابن عباس نحوه، وكان ابن عباس أعمى حتى أنه تغيظ على هؤلاء القدرية، فتمنى لو أنه يستطيع أن يقبض واحدا منهم بيديه وأن يبطش بأنفه حمقا وغيظا من هؤلاء الذين ينفون القدر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون أن الإيمان بالقدر هو من خير ما يصلح به العبد نفسه، وأن الكفر بالقدر وعدم الإيمان به يفسد النفوس. ولذلك قال أهل العلم أن أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدرية، ومن خلال حديث ابن عمر السابق وابن عباس يتبين لنا أن القدرية ظهروا في عهد من؟ في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا دليل على قدم هذه البدعة. وغيلان القدري الذي أعدم في عصر كان فيه بعض الصحابة متأخري الصحابة، قتل على قوله بالقدر، لأن يعني المقصود القدرية لفظة تطلق على من ينفيه وعلى من يثبته، ولكنها بمن ينفيه ألصق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون كانوا حريصين على أن يردوا كيد هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا بدعة القدر بمعنى رد القدر، لأن في رد القدر نفي لعلم الله عز وجل، نفي لمشيئة الله، نفي لإرادة الله، نفي لكثير من صفات الله تبارك وتعالى التي لها تعلق بهذا الركن الركين من أركان الإيمان. نجد أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على بعض الصحابة الذين اشتبهت عليهم الأمور المتعلقة بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم رد على بعض الصحابة أو على بعض الصحابيات بالأحرى تحديدا فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى في حال وفاتين، لأن عند الوفاة تصطدم النفوس، تصدم النفوس وقد تتزعزع من خلال هذه المصيبة التي سماها الله عز وجل في كتابه مصيبة، فقال فأصابتكم مصيبة الموت، فهذه مصيبة، ولذلك أثنى الله عز وجل على من يصابون بهذه المصيبة عندما يكلون الأمر إلى الله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يفعلون؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا لله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على صحابيتين مسألة التشكك أو الجزم بالقدر. من يعني يذكر لنا واحدة من هاتين الحادثتين أو صحابية من هاتين الصحابيتين؟ نعم، ما في أحد هيك؟ طيب تفضل.
حادثة موت عثمان بن مفعول.
أحسنت، نعم.
قالت الصحابيات شهادتي عليك يا السائل أن الله قد غفر لك،
قد أكرمك،
قد أكرمك. قال وما يدريك وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بك.
نعم، يعني هذه الصحابية، وكان عثمان بن مضعون، ولاحظوا عثمان بن مضعون من كرامته على النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن واحدا من أبنائه أو من بناته قال الحق أو الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، الحق أو الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. فهذه الصحابية، وكان أبو السائب عثمان بن مضعون في بيتهم نازلا عندهم عندما هاجر، فرأت من أخلاقه ومن أعماله ومن إيمانه ما دفعها عندما مات أن تقول هنيئا لك يا أبا السائب، أشهد أن الله أكرمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة بعدها أن هذه الشهادات متعلقة بالقدر، لا يجوز للإنسان أن يجزم فيها. فقال وما يدريك أن الله أكرمك وأنا رسول الله ولا أعلم ما يفعل بي ولا بكم. فماذا قالت الصحابية هذه؟ قالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله لا يستطيع أن يجزم بقدره، فكيف بمن دونه؟ وحادث أيضا مع صحابية أخرى على ميت شهدت له بنحو ذلك، من يذكرنا بهذه الحادثة وبهذه القصة؟ تفضل. نعم. أحسن، نعم، كما سمعتم من أخينا توفي طفل صغير، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت هنيئا له طير من طيور الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عائشة. وهذه القصة متكررة، وربما تكون إحدى الصحابيتين حضرت كلتيهما، ولكن هذا التكرار يبين تعلق هذه المسألة بعلم الله الذي هو من قدر الله سبحانه وتعالى. وما يدريك يا عائشة، إن الله عز وجل يعلم ما هم عاملون، وفي بعض الروايات وهم في ظهور آبائهم، والحديث المشهور إن الله خلق للجنة خلقا وهم في ظهور آبائهم، وخلق للنار خلقا وهم في ظهور آبائهم. فهذه مسألة متعلقة بقدر الله عز وجل، وقدر الله عز وجل متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان علم الله عز وجل كاملا كان تقديره كاملا. ولذلك أيها الإخوة، إذا علمت أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، وأنها رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأنك ستصل في نهاية الأمر إلى ما كتبه الله عز وجل لك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فعندئذ لا بد أن تطمئن نفسك وأن تصلح عملك. وأختم بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وشهد فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأنه صادق مصدوق. من يذكرنا بهذا الحديث؟ من يذكرنا بهذا الحديث؟ حديث ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، من يذكرنا بهذا الحديث؟ هذا له تعلق وثيق جدا بالقدر. يلا نختم بهذا الحديث. ها تفضل. نعم كمل الحديث بدنا نشاهد، وهو شاهد في آخر الحديث. يلا نعم هذا الحديث يا إخوان الكرام وهو حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره بألفاظ، ولكن هذا الحديث حدثنا الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وشقي أو سعيد، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن كتب الله عز وجل لهم الجنة وهم في ظهور آبائهم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بأعمال أهل الجنة حتى نصلها، لا أن يبقى بيننا وبينها باء أو ذراع، وأن يكون إذا كتبنا من أهل النار أن يمحونا وأن يجعلنا من أهل الجنة كما كان يدعو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية مجلسنا هذا أن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات واجتناب المنكرات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجدد لنا ولكم اللقاءات المتكررة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.